بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن المقصد الأساسي للتربية هو غرس القيم الفاضلة في الصغار، غرس القيم الفاضلة في الصغار، ونزع النزعات الخبيثة والأخلاق السيئة. ولا شك أن برامج تربوية كثيرة قد عجزت عن أداء دورها في غرس القيم في نفوس الأطفال، لأنها انشغلت فقط بالوسائل السلوكية لغرس القيم، وتناست أن هذه الوسائل لن تجدي نفعا إلا إذا تحققت مجموعة من الشروط. وهذا ما يجعل التربية القيمية عملية كلية تستلزم إجراء تغييرات كثيرة على عناصر العملية التربوية. وغرس القيم يحتاج لتوفر شروط معينة حتى تتم عملية غرس القيم في جو ملائم وبجودة عالية. والشرطان الأساسيان في عملية غرس القيم: الأول توفير البيئة الداعمة، توفير البيئة الداعمة. وأما الشرط الثاني فهو استخدام التوجيه والتعليم الإنساني. أما الشرط الأول وهو توفير البيئة الداعمة، هو أنه لا بد أن تتوفر بيئة محيطة مناسبة لإجراء عملية غرس القيم في الصغار، فهذا بمثابة التربة الخصبة أو الخصبة والجو المناسب حتى تنمو النباتات في المكان المرجو زرع النبات فيه. وكذلك لا بد أن تتوفر هذه البيئة التربوية الداعمة، فإن كثيرا ما يحاول المربون أن يمارسوا التربية القيمية ويستخدموا لذلك وسائل شتى، ولكن تبوء العملية بالفشل نظرا لعدم توفر البيئة التربوية الداعمة. فالأسباب وحدها لا تكفي في مهمتنا، وإنما لابد من البيئة الداعمة للأساليب المستخدمة. وبالتالي فإن الأطفال لن يستفيدوا من أي برامج تربوية ولا أساليب قيمية إذا لم تتوفر البيئة الملائمة لنجاح هذه الأساليب. ومن أول البيئات وأقربها الأسرة، فهي على سبيل المثال خير بيئة يمكن من خلالها غرس القيم، ولذلك اهتمت بها الشريعة الغراء، وكثر تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم على خصال وصفات للأسرة المسلمة وضوابط لإقامة هذه الأسرة. فمن ذلك لما حث النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع الباءة من الشباب أن يتزوج، قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه. فجعل الباءة شرطا لمن أراد أن يتزوج، وهي القدرة على تكاليف النكاح ومؤنه دون تكلف أو دون تشديد في ذلك. ثم حث النبي صلى الله عليه وسلم الرجال على طلب الزوجات الصالحات، وحث أولياء الأمور للنساء على قبول الزوج الصالح دون النظر عن ماله أو عن منصبه أو جاهه الدنيوي، فإن الأسرة المسلمة مقامها أعظم عند الله تعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: تنكح لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. ثم وجه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث قائلا: فاظفر بذات الدين تربت يداك، أي فزت، فاظفر بذات الدين تربت يداك. بل في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، فإن المرأة الصالحة تحفظ زوجها في ماله وفي ولده وفي بيته، تحفظ زوجها في حضوره وفي غيابه، وهذا من بركة ويمن المرأة الصالحة، كما قال سبحانه وتعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم أولياء النساء أن يقبلوا الزوج الصالح دون النظر عن ماله ومنصبه وجاهه. ففي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. ولا شك أن طرفا من المصائب التي تحل بالأمة الآن إنما هو جراء مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح، فأصبح النكاح عند كثير من الناس أمنية لا تدرك أو لا يفكرون فيها البتة. فالأسرة على سبيل المثال لها دور كبير في تهيئة المناخ المناسب للأبناء ليكتسبوا الخلق والقيم الخلقية الفاضلة، ويعتمد ذلك على جوانب كثيرة، منها تهيئة المجال للأولاد بأن يبدوا آراءهم والاستماع منه وحل مشاكله ومزاولة الأنشطة الهامة لديه، وتهيئة الطفل للتعامل مع بيئته الخارجية من خلال التخطيط والإنفاق والاستهلاك وحضور مجالس الكبار، مما يعطي الفرصة للطفل للممارسة العملية لتوجيهه للسلوك الصحيح وتهذيب خلقه وإكسابه القيم الإيجابية. فالأسرة المسلمة الصالحة تسمح للصغير أن يبدي رأيه في المسائل التي يمكن له أن يبدي رأيا فيها، وليس في القضايا والمسائل التي لا ينبغي أن يتكلم فيها الصغار، بل لهم آراء فيما يخصه، كأن يبدي الصغير رأيه فيما يريد أن يلبسه مثلا من الملابس، ثم يوجهه الأب أو الأم إذا أخطأ في الاختيار، فلو اختار مثلا شيئا سيئا فإنه يعرض عليه بأسلوب حسن ماذا لو اخترت كذا لكان أفضل، ثم يعرض عليه المميزات في الشيء الحسن والعيوب في الشيء المراد تركه. كذلك يستمع الكبار للصغار، وهذا أدب لابد من توافره، فكثير من أولياء الأمور إذا أراد الصغير أن يتكلم نهروه نهرا شديدا، بل ربما استهزأوا بكلامه وربما سخروا من فعله وقوله، ولا شك أن هذا يجعله أي الصغير مرة تلو الأخرى يحجم عن إبداء رأيه، ويكون شخصا انطوائيا يشعر أن الأسرة ترفض وجوده وتنبذه. ولكن إذا قوبل كلامه بالترحاب وبالاستبشار وبالتفاؤل والتوجيه فإنه يشجعه على إبداء رأيه، ولكن يوجه رأيه إذا كان خطأ للصواب. وكذلك الأسرة تسمح للصغير بمزاولة الأنشطة الهامة لديه وتهيئه للتعامل مع البيئة الخارجية، كأن ترسم له صورة للتعامل في البيئة الخارجية، كأن يذهب يشتري شيئا من محل قريب أو تعطيه أمه شيئا من النقود وتقف له عند باب المحل وتجعله يدخل ليشتري شيئا، فبالتالي يتصور صورة الحياة فلا يصطدم بالواقع إذا كبر، ويكون له جرأة وتعود على ممارسة العادات الاجتماعية. كذلك حضور مجالس الكبار، لابد أن يسمح للصغار بحضور بعض مجالس الكبار التي يمكن حضورهم فيها، ولا شك أن السنة قد دلت على هذا الأدب العظيم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام البخاري رحمه الله كان يوما يجلس مع أصحابه فألقى عليهم سؤالا وطرح عليهم طرحا، فقال إن شجرة من الشجر مثلها مثل المؤمن، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لهم مثلا ويعلمهم ويؤدبهم، وطلب منهم أن يخبروه ما هي. وفي القوم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو راوي هذا الحديث يحكيه بعدما كبر سنه. يقول ابن عمر: فوقع في قلوب الناس أنها شجر البوادي، أي كل إنسان من الحاضرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدي رأيه بشجر من أشجار البوادي. يقول عبد الله: ووقع في قلبي أنها النخلة، فاستحييت أن أتكلم لكبر سن الحاضرين وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمح بوجود عبد الله بن عمر في مجلس كبار القوم وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. فالصغير إذا اختلط بالكبار في أدب فإنه يقتبس من هديهم ويتخلق بأخلاقهم، خاصة إذا كانوا ذوي هيبة ومروءة وتقى وصلاح. كذلك البيئة التربوية المدرسية لها تأثير عظيم على العملية التربوية، ومنها كذلك التربية القيمية. فالمدرسة تستطيع أن تسهم إسهاما فعالا في بناء شخصية الفرد، وإن كان الأصل هو الأسرة، ولكن المدرسة تسهم وتؤثر في بناء شخصية الفرد بما تهيئه له من مناخ صحي يساعد على النمو المعرفي والانفعالي والجمالي والاجتماعي والعقدي، لا بما تقدمه من معلومات نظرية فقط، بل بالممارسة العملية. ولذلك لابد للوالد والأم أن يعتني باختيار المدرسة المناسبة للأولاد. فلا شك أن الصغار يتأثرون بالجو المحيط بهم. وهنا يجدر التنبيه على أن مسائل التربية قد تخضع لأمور خارجية كالضوابط الاجتماعية مثلا، أو الحالة الاجتماعية أو الحالة المادية للأسرة. فهذه عوامل قد تؤثر على اختيارات الأسرة، ولكن كما قال الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. بالمثال يعني قد تكون أسرة تعلم أن مدرسة مثلا أفضل من باقي المدارس وتريد أن تلحق الصغير بهذه المدرسة، ولكن الحالة المالية لا تمكن الأسرة من إلحاق الطفل بهذه المدارس لأنها باهظة الثمن مثلا. فلا يتشدق الوالدان ولا تكون أزمة بالنسبة لأحدهما أنه لا يستطيع أن يدخل ولده في مثل هذه المدارس، ولكن يدخله ما استطاع أفضل ما يستطيعه، ويوجه الابن ويعامل كل موقف على حسب حالته. فهذه العمليات التربوية تخضع لأمور خارجية أخرى. مش معنى مثلا أن في مدرسة هي الأفضل يبقى لازم ندخل ابننا في المدرسة دي. طيب قد يكون عدد المدرسة استكفى فلا يقبلون الصغير. هذه أشياء كلها مجرد أسباب، ولكن الله تعالى هو الموفق والمقدر. فإذا كانت الأسرة لا تستطيع لسبب خارجي كبعد المسافة بينهم وبين المدرسة، أو لضيق ذات اليد الحالة المادية المالية لا تسمح، أو أمور أخرى كتنسيق المدارس وغير ذلك، لا ينبغي أن تكون هذه العقبات في التربية بمثابة حائط صد أن خلاص الأب يصدم والأم تصدم وتصير مشاكل داخل الأسرة أنهم مش عارفين يودوا ابنهم في هذه المدرسة. حيودوا أولادهم في أقرب مدرسة أو أمثل مدرسة موجودة يستطيعون إلحاقه بها، ثم يعاملونه على حسب الأحوال. المقصد: المدرسة تمثل دورا عظيما في وضع القيم والأخلاق الحسنة في الأولاد. وإذا كان للمدرسة دور عظيم فإن هذا يقودنا إلى بيئة أخرى لا تقل أهمية عن المدرسة، وهي الأصحاب. فقديما قالوا: الصاحب ساحب، الصاحب ساحب. والصغير يكون ارتباطه أحيانا بأصحابه شديدا، حتى إن بعض الصغار قد يجعل سره عند صاحبه ولا يجعله عند أبيه ولا عند أمه. وكذلك يكثر هذا الأمر في الفتيات خاصة، تجد كثير من الفتيات تضع أسرارها عند صويحباتها خاصة في فترة المراهقة، فلا بد للوالدين أن يعتني بوضع الأولاد في بيئة من الأصحاب طيبة. لازم تتابع ابنك مصاحب مين وبنتك مصاحبة مين، وكما قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فإن خشيت على ابنك أو على بنتك ضررا من صحبة أحد فلا تتوانى في قطع العلاقة بينه وبين هذا الشخص، خاصة إذا كان له تأثير على ابنك. ومن خلال تتبع كلام العلماء يتبين أن هناك 4 أنواع من أساليب التنشئة تختلف فيما بينها حسب درجة السيطرة التي يبديها الآباء أو المعلمون تجاه الأطفال. يعني هناك 4 أساليب أو 4 أنواع من الأنواع التربوية التي يسلكها المربون أو المعلمون أو الأسر إن شئت فقل ذلك في مجتمعنا. هذه 4 أساليب أو 4 أساليب: الأسلوب الداعم، أولها الأسلوب الداعم، والأسلوب الثاني هو الأسلوب الاستبدادي أو الأسلوب المستبد، والأسلوب الثالث هو أسلوب التسامح أو التساهل، الأسلوب المتسامح أو المتساهل، وتسميته بالمتساهل أولى لأن فيه شيء من التسيب. الأسلوب الرابع هو الأسلوب المتجاهل. أغلب المناهج أو الأسر التي تربي الأولاد في مجتمعنا لا تخرج عن هذه 4 في الغالب. طيب، فائدة معرفة هذه الأساليب عشان نعرف إيه الأسلوب الأمثل فنتبعه وما الأسلوب السيء فنجتنبه. طبعا هذه الأساليب مبنية على الاستقراء والمشاهدة والتتبع، يعني أسرة تسير على هذا الأسلوب وناخد عينة من هؤلاء الأولاد وبنعمل عليها دراسة ونشوف النتيجة، الأولاد جابت معهم نتيجة سيئة أم نتيجة إيجابية، نتيجة سلبية أم نتيجة إيجابية، وهكذا. أما الأسلوب الأول وهو الأسلوب الداعم، وهو الذي يعتمد على الثقة المتبادلة بين المربي والطفل ودعمه بالطرق المختلفة وتقديم العون له مع الحزم والحسم في المواطن التي تحتاج إلى ذلك بلا قسوة. وهذا الأسلوب الداعم إن شئت فقل عليه الأسلوب الوسطي أو الأسلوب المنضبط، لأنه أفضل الأساليب في العملية التربوية، يبنى على الثقة المتبادلة بين المربي والطفل. ومن ذلك ما ذكرناه في الدرس السابق من إقامة العلاقات والتواصل بين المربي وبين الطفل الصغير، يفتح قنوات للحوار، قنوات لأن يتحدث الطفل. لماذا؟ لأنه إذا تحدث وفتح لك قلبه وأحبك فإنك تستطيع أن توجهه بعد ذلك، تقول له هذا يصح وهذا لا يصح وافعل كذا فيقبل منك النصيحة. أما إذا أغلقت الأبواب دونه فإنه يرجع خائبا حسيرا، خلاص يطرق الباب على أبيه أو على أمه مرة فثانية فثالثة، يبحث عن الحل عند أحدهم، هل الأم تصده مرة والأب يصده أخرى ويسخر منه إخوته، وبذلك إلى أين سيلجأ الصغير؟ سوف ينفر عن الأم وعن الأب وعن الإخوة ثم يلجأ إلى صاحب آخر ويلجأ إليه في الحديث ويضع سره عنده، ولا تضمن أنت بعد ذلك كيف يوجهه هذا الآخر. فالأسلوب الداعم يتميز بتقديم الحب والدعم للأطفال، ويحمل توقعات مرتفعة لسلوكيات الأطفال ومستوى تحصيلهم، ويضع ثقة كبيرة فيهم، ويؤكد على وجود قواعد لا ينبغي تجاوزها وتطبق بصورة متسقة. يعني معنى أنه داعم بتفتح للصغير مجال، ولكن هناك حدود، إذا أخطأ فإنك توقفه عند الخطأ وربما تحاسبه، فهناك خطوطا لا ينبغي أن يتجاوزها الصغير. كما أن هذا الأسلوب يقدم تفسيرات عن أسباب قبول وعدم قبول بعض التصرفات، يعني مش ما تروحش الحتة الفنية، لا ما تروحش وخلاص، أعمل العمل الفلاني لا أعمل وخلاص، أو ما تعملش الحاجة الفلانية ما تعملش وخلاص. الأسلوب دوت قد يكون فيه شيء من الغضة والشدة، الصغير مش فاهم، هو مثلا عاوز يشتري حاجة من السوق، الحاجة دي لا تناسب الأسرة وليكن أخلاقية وأدبية، فالأب أو الأم يقول له لا لا أو خلاص. طب ماشي، الصغير نفسه تتوخ له وتشتاق له، هو هيعرف لا او خلاص هيصدق. في حين ان انت لو عملت الصغير بالاسلوب العقلاني تفهمه وتوعيه، مره في الثانيه مع وجود القنوات والحب المتبادل يقبل منك ويفهم بلاش دي عشان خاطر كذا، فتبرر له وتبين له سبب القبول او سبب عدم القبول للتصرف الذي يبديه. ولا شك ان هناك بعض التصرفات قد تحتاج ايها المربي لان تقول له لا لا يصلح، وعليك أيها الصغير أن تمتثل وتسمع كلام أبيك أو أمك. ولكن هذا في النادر، ما يكونش ده الطبيعي أو ده الأصل عندنا إن لا أو خلاص. الأصل تبيين التصرفات والأسباب لماذا القبول وعدم القبول. كذلك هذا الأسلوب الداعم المعتدل يشرك الأبناء في اتخاذ القرارات المتعلقة بالأسرة فيما يناسب سنهم وأعمارهم. يعني الصغير مثلا عاوزين نسافر رحلة في مكان معين، تحب نسافر في الحتة الفلانية ولا في الحتة الفلانية؟ لو في أكثر من طفل أو أكثر من ولد في الأسرة لابد أن يؤخذ كذلك أراء الأطفال كلك، ما تجيش مثلا تأخذ رأي واحد وتمشي وراء كلامه وتسيب الباقيين، لا هذا يؤثر كذلك على نفسيات الآخرين. ولكن لا حرج مثلا المرة دي خلاص إحنا في العمل الفلاني عندنا مثلا أحمد ومحمد وعلي في الأسرة، المرة دي هناخد رأي أحمد، وفي الرحلة الجاية هناخد رأي محمد، وفي الرحلة الثالثة هناخد رأي علي. كذلك يشعر كل واحد أن له دور في المجتمع وله رأي وله قيمة، فيؤخذ رأيه في قرارات تناسبه أن يبدي رأيه فيها داخل الأسرة. كذلك في أشياء خاصة مثلا وليكن شيء بسيط جدا الأكل، إيه رأيكم نأكل إيه بكرة مثلا، هنأكل كذا ولا كذا؟ فلا شك أن كون الصغير يشعر بقيمة رأيه في حد ذاته هذه لها فائدة تربوية. وكذلك هذا الأسلوب يوفر للصغير بيئة دافعة تشجع على تكوين تقدير للنفس مرتفع، يقدر نفسه وذاته، ما يكونش شيء مهمل زي ما كثير من الأسر بيجعل الأطفال شيء مهمل في البيت عليه أنه يأكل ويشرب وينفذ وخلاص، وهو ما يجعل الطفل يعدل من سلوكياته السلبية لما يشعر أن له قيمة في المجتمع وأن رأيه محترم خلاص. يبقى إذن لابد أنه يعتني بنفسه، حتى أنت بعد كده هتقول له لا نحن بناخد رأيك في حاجة، يبقى أنت لازم تكون عندك علم ولازم تكون تسمع كويس عشان خاطر تستفيد قبل ما تاخد القرار، لازم تستفيد ولازم تسمع. هتخلي الطفل الصغير مع نفسه يفكر مرة تلو الأخرى أنه بعد ذلك خلاص حس أنه فعلا رأيه عشان خاطر ياخد قرار سليم يبقى لازم يفكر تفكير سليم، يبقى لازم يلجأ لأبيه أو أمه ويأخذ رأيهما في المسائل عشان خاطر هما خبرة عنه وأكبر منه. طيب فهذا يجعل الطفل يعدل من سلوكياته السلبية، حيستحي من تصرفاته الخاطئة فلا يفعلها دون أن يحط ذلك من ثقته بنفسه، دون أن يحط ذلك من ثقته بنفسه. على العكس بقى من ذلك لما تلاقي واحد مثلا في الأسرة أب أو أم طول الليل والنهار يسبب في الصغير، لا ده أنت زهقتني في عشتي، ده أنت كرهتني في كذا، ده خلاص ما هيتسبب عند الصغير عقدة نفسية إن هو شخص منبوذ في الأسرة لا يحب وجوده ولا يرغب في رؤيته ولا يرغب في صحبته، خلاص هيفقد الثقة تلقائيا في نفسه وهيفقد الثقة في أخلاقياته و نفس ما يكون عندما تكثر الاتهامات للصغير انت كذاب انت كذاب انت كذاب. حتى لو الصغير كذب لا ينبغي ان تصارحه بهذا الاسلوب انت كذاب، ولكن تقول له هذا اسلوب خطا، الاسلوب ده اسلوب الكذب ده لا ينبغي بالطفل المحترم، لا ينبغي بالراجل اللي احنا بناخده رايه في الاسره، وهكذا هتحفزه هتخليه يستحي من نفسه ان هو يكذب بعد ذلك. لما تقول له انت كذاب انت كذاب انت كذاب خلاص عقله الباطن فهم ان هو كذاب، حتى لو ما كذبش هيظن ان هو كذاب. زي برضو طفل في المدرسه يقعد ابوه امه او المدرس انت غبي انت غبي فلان الغبي فلان الغبي، خلاص هيجي في اي مساله الطفل في دماغه ان هو غبي، خلاص لا يمكن هيفكر حتى ان هو يحل في المساله ولا يفكر فيها اطلاقا، خلاص استقر في نفسيته ان هو غبي. على العكس من ذلك تكون دائم التشجيع له بما لا يغره، تكون دائم التشجيع له بما لا يغره، وتكون تمدحه بشيء فيه مع غرس التواضع فيه. يعني مثلا ده انت اطلع بره في الصالة اللي بره مثلا، الاطفال في السن المبكر بيخافوا من الضلمة ده شيء طبيعي، فحيقولك لا انا خايف، والله ازاي ده انت شجاع انت نسيت ده انت المرة اللي فاتت طلعت السلم لوحدك انت نسيت مش انت عملت كده، فتغرس في نفسه القيمة الايجابية والعكس بقى بالعكس، يعني في القيمة السيئة الكذبة وكده تقول له الأسلوب ده وحش، ما تقولش أنت كذاب، وما تقولش أنت غبي، تقولش أنت أحمق. في الأسلوب الحلو الخصلة الحسنة والقيمة الطيبة التي تريد أن تغرسها فيه تقول له ده أنت شجاع، أنت محترم، أنت مؤدب، فتمدحه بأنه هو كذا، تحسن أنه هو فعلا كذا، ده هيخليه هو تلقائيا يحس أنه هو كذا، ومش هيعرف يعمل الأسلوب المخالف للأسلوب الحسن بعد ذلك. وقد وجد العلماء أن الأبناء الذين يخرجون من هذه البيئات يتميزون بالسعادة والثقة بالنفس والاستقلالية واحترام الآخرين، وغالبا ما يكونون محبوبين وناجحين في دراستهم. الطفل طبعا إذا استقرت عنده القيم الأخلاقية التربوية الجيدة يتوفر فيه بعد ذلك شيء من الاستقرار النفسي، هو استقر نفسيا ويملك بعض الأدوات التي تحفزه وتؤهله للتقدم والرقي، فسينجح بعد ذلك، هيتعامل مع الناس هيكون ناجح، هيتعامل في دراسته هيكون ناجح، هيتعامل مع أصحابه هيكون ناجح. لماذا؟ لأنه أسس على خير. وما أحسن قول الله تعالى أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. طيب دوت الأسلوب الأول وهو الأسلوب الداعي، أسلوب يحفز ويقوي. الأسلوب الثاني وهو الذي يستخدم في كثير من الأسر، وكثير من الأسر قد تربوا عليه، وطبعا دي مشكلة في حد ذاتها، إن كثير من الناس يتربوا على أسلوب عاوزين يطبقوه مع الصغار تلقائيا، يعني حتى بدون أن يشعروا تلاقي الإنسان متربي على طريقة معينة يوم يعود عليها الصغار، وهذا الأسلوب قد ذمه الله تعالى على إطلاقه إلا أن يكون في الحق، كما قال سبحانه وتعالى عن أهل الزيغ والضلال قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، يعني الإنسان تربى على أمر لا يربي عليه إلا إذا تأكد أنه أفضل من غيره، أما الإنسان يعرف أن أهله قد أخطأوا في تربيته في أسلوب تربيته خطأ معينا، وبعد ذلك يصر على أن يربي أولاده بنفس الأسلوب الخاطئ في التربية، هذا حمق، وهذا من صفات أهل الجاهلية ومن صفات أهل الزيغ والضلال. فلابد للمسلم المربي أن ينظر في أسلوب تربيته للصغار ولا يقول هذا الذي تربينا عليه، ويتمسك بما كان عليه الأباء والأجداد إلا إذا كانوا متمسكين بالحق، إلا إذا كانوا متمسكين بالحق، فهنا يمدح تمسكه بطرق الآباء والأجداد لتمسكه بالحق وليس لمجرد ارتباطه بآبائه وأجداده. ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم بقية الأساليب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.